بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان المتابعين، لا يزال الكلام على أسس العقيدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأجملها في الذكر الذي علمنا إياه بعد الأذان وفي أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الدروس ما التي مضت ودرس اليوم وبقي درس واحد هي في الكلام على الرضا بالله ربا. لما يقول المسلم رضيت بالله ربا، ما الذي يقتضيه هذا الأمر؟ وذكرنا أن من مقتضيات قول العبد رضيت بالله ربا معرفته بربه وخالقه وهو الله سبحانه وتعالى. وأثرنا هذا السؤال المهم وهو: كيف يعرف العبد ربه؟ وذكرنا في الجواب أن الإنسان يعرف ربه بفطرته السليمة أولا، ثانيا يعرفه من خلال قراءته وتلاوته لآيات القرآن الكريم، ليس فقط مجرد قراءة بل قراءة مع تدبر للمعاني. وذكرت لكم بعض الأمثلة من آيات القرآن الكريم التي فيها وصف لله تعالى ولأفعاله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن طريق آخر من الطرق التي يتعرف فيها العبد على ربه ومولاه سبحانه وتعالى ليحقق فعلا الرضا بالله ربا، وهو النظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومعرفة معاني هذه الأسماء وهذه الصفات والعمل بمقتضياتها ودلالاتها. فليس المقصود من معرفة هذه الأسماء الإحاطة بألفاظها فقط دون معانيها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والعلماء يقولون ليس المقصود بالإحصاء الحفظ فقط، بل يدخل في الإحصاء معرفة المعاني وظهور أثر هذه الأسماء وهذه الصفات على عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. هذه المعرفة للأسماء والصفات لها أهمية عظمى لتقوية أساس الإيمان بالله، وهي باب عظيم يتعرف فيه العبد على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل تتميز بأنها أسماء تحتوي على معان، ليست أسماء مجردة، بل يقول العلماء أنها أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الله سبحانه وتعالى وأوصاف حسنى كما سماها الله عز وجل ووصفها بأنها حسنى. فمعرفة هذه الأسماء مهمة جدا، أو مهم جدا معرفة هذه الأسماء بالنسبة للمسلم، فإن هذه المعرفة تعرفه ربه ومولاه وتقوي من إيمانه. وقد جاء في بعض كلام أهل العلم أن من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته زادت محبته لربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من البنيان أو شيء من الأساس سقط البنيان. ثم قال: وهذا الأساس أمران، صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء، فأحكم الأساس واحفظ القوة. انتهى كلامه. وله كلام جميل في هذا الباب، وهو فيه حث على معرفة هذه الأسماء وتعلم معانيها، فقال رحمه الله: ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله في الكافية الشافية. إخوان المتابعين، الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى كما نعلم جميعا، والله عز وجل امتدح في القرآن الكريم أسماءه العظيمة حيث أنه وصفها بأنها حسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه وتعالى جميعها بأنها حسنى. ما معنى حسنى؟ أي بالغ في الحسن كماله ومنتهى، فلا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق، فهي أحسن الأسماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل له المثل الأعلى. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وهنا لابد أن ينتبه المسلم وهو يقرأ هذه الأسماء وينظر فيها في كلام الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. الرحمن يدل على صفة الرحمة، العزيز يدل على صفة العزة، العليم يدل على صفة العلم، وهكذا. وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى، فهي من حيث دلالتها على الذات الإلهية مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة مختلفة لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. ومن تأمل آيات القرآن الكريم وتدبر ما يقرأ رأى أن هذه الآيات لا تكاد تخلو آية منها من ذكر لأسماء الله الحسنى أو صفاته العليا. وهذا يدلك على إيش؟ على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لتعلم معانيها. يقول ابن تيمية رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. انتهى كلامه هنا. وينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى نوعين: الأول معرفة إقرار، وهذه المعرفة يشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. والذي يعين على هذه المعرفة إخواني الأفاضل إنما هو معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا متفاضلة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله اسما أعظم إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطي أو أعطى، ومن قال بعدم تفاضل الأسماء فقوله مجانب للصواب. والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله عز وجل كثيرة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله اسما أعظم، فروى الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء عند أحمد عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذه الأحاديث تدل على أن لله عز وجل اسما أعظم، ولأجل ذلك كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم. وأشهر الأقوال عند أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم أن الاسم الأعظم هو الله، هو اسم الله. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الاسم الكريم له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه، كقوله: ولله الأسماء الحسنى. فيقال العزيز، الرحمن، الملك، القدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالا، والأسماء الحسنى تبيين وتفصيل لصفات الإلهية. فلهذه المعاني العظيمة وغيرها اختص هذا الاسم بكونه اسم الله عز وجل، اسم الله الأعظم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وعلل ذلك ابن القيم في زاد المعاد، قال: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي هو اسم الحي القيوم. وتجد كثير من الأحاديث أو بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، وأعظم آية في القرآن وهي سورة آية الكرسي، فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال بعض أهل العلم إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معين، وإنما ما دل على جميع ما لله من الصفات من صفات الكمال فهو الاسم الأعظم. فهذا الخلاف اللي وقع بين أهل العلم في تحديد اسم الله عز وجل الأعظم. فمعرفة الله سبحانه وتعالى إخواني الأفاضل، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والعلم بمعانيها ومقتضياتها وآثارها من العبودية، في الحقيقة هي غاية مطالب الإنسان. أعلى مطلب لدى الإنسان هو هذا الأمر. ولذلك ذكروا أن من أكبر ومن أعظم مقاصد إرسال الرسل هو تعليم الناس أو تعريف الناس بربهم من خلال النظر في أسمائه وصفاته. والنظر في الأسماء والصفات من أفضل العلوم، وهي من أفضل ما تنافس فيه المتنافسون. وإلى هذا العلم تتجه القلوب الصحيحة والسليمة، وبهذا العلم يتحقق للعبد طيب الحياة. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا الباب في كتابه الفوائد وفي بدائع الفوائد، ومن ذلك يقول: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وأكثر ما يؤدي إلى حصول هذه الحياة الطيبة وأنس القلب وراحته هو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. والعجيب من حال أكثر الناس كما يقول ابن القيم: كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب، ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا، يخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيها، يغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها، فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. فمن حرص على أن يكون همه هو الله وطريقه واحد وهو بلوغ رضاه نال غاية المنى وحاز مجامع السعادة. إلا أن حال كثير من الخلق للأسف الشديد في البعد عن هذا، ولذلك نجد الناس ينشغلون بالدنيا بالوظائف وبالزوجات وبالأولاد وبالرحلات وبالمال وبالتجارة وينسى ربه، ولا يلتفت إلا والعمر قد انقضى والأيام قد تصرمت والليالي، فما يرى أمامه إلا عجزا مهلكا أو كسلا لا يشجعه على أداء عباده، أو موتا مفاجئا ينقله من هذه الدار إلى دار أخرى يسأل فيها عما كان عنه لاهيا، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. المعرفة والمحبة والأنس بالله عز وجل في الحقيقة هي السبيل الآمن للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة وهذا الأنس كيف نصل له؟ من طريق الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. فلا يزال هذا العبد مترقيا في هذه المعالي، ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل. منذ أيام طلعت على كلام لبعضهم وهو يتكلم عن بعض مشاهير العالم ممن حققوا شهرة عالية وجنوا أموالا طائلة، كيف انتهت حياتهم بالانتحار؟ فوالله لا المال أسعدهم ولا الشهرة كانت غاية مناهم، بل كانوا في كذب يظهرون خلافه، كانوا في ضيق. والقلب إذا خلى من الله عز وجل عمره الخوف واليأس، وسكنته أشباح الظلم، وكان صاحبه في تعاسة وإن أظهر السعادة. عندهم أموال وعندهم شهرة، عندهم مناصب من شتى بقاع الأرض، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، لكنهم لم يكونوا مؤمنين أصلاً أصالة. فانتهت حياتهم بطريقة بائسة. وفي مقابل ذلك أناس من أهل الفقر وأهل البلاء، ولكن حياتهم في سعادة وفي طمأنينة، لأن قلوبهم عامرة بالله سبحانه وتعالى، قد رضوا بالله ربا. منذ أيام أحدهم يسألني عما يسمى بالسلام الداخلي. السلام الداخلي مصطلح وجدناه عند من يسمى بعلماء أو بدعاة الطاقة، وهؤلاء أصحاب علم زائف موروث عن عباد الوثنية ومأخوذ من عباد الأصنام من جهة المشرق، ويدعون بهذا العلم بدعاوى زائفة. فقال لي: كيف أحقق السلام الداخلي إن لم يكن كلامهم فيه الفائدة وفيه الراحة؟ فقلت له: أخي الفاضل، السلام الداخلي هو الذي عندنا في الشريعة يسمى بطمأنينة القلب وراحته واستقراره، وإنما ينال بأمور: أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثانيها ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثالثها القناعة بما آتاك الله، رابعها الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، خامسها الانشغال بالنفس وعدم الانشغال بالآخرين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من اهتم بهذه الأمور حصل له ما يسمى اليوم بالسلام الداخلي. أما السلام الداخلي الذي يؤخذ عن طريق هذا العلم فإنه إرهاب داخلي وليس بسلام. فإن سأل سائل قال: ما السبيل إلى معرفة الله عز وجل عن طريق الأسماء والصفات؟ قال أهل العلم: سبيل هذه المعرفة يكون باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب، حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له.
أسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. أسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. أسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. أسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. لذلك يقول أهل العلم: أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مقتضية لآثارها من العبودية في الخلق والتكوين، وفي كذلك عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، كالخضوع والذل والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل. كل هذه العبادات وغيرها الظاهرة والباطنة، الأسماء الحسنى لها أثر في تحقيقها ووجودها وتقويتها. كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة، هي من مقتضيات العبودية ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. نعطيكم أمثلة. العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، ما الذي يثم في قلبه؟ يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا، ويثمر له لوازم التوكل وثمراته ظاهرا. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيتوكل العبد على ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن من أسماء الله النافع الضار المعطي المانع الخالق الرازق المحيي المميت. فيتوكل على الله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب مع توكله على الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن علم باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به أثمر في ذلك حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله. يقول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا العلم بهذه الأسماء وبهذه الصفات يورث في العبد خشية لله تعالى ومراقبة والإقبال على الطاعة والبعد عن المناهي. ذكر ابن رجب قال: راود رجل امرأة في صحراء ليلا فأبت، لعلها راعية أو شيء من هذا القبيل، فراودها عن نفسها فقال لها: ما يرى أنا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ أي أين الله؟ ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في الخطيئة. اليوم نحتاج إلى مثل هذا الأمر. الكثير منا قد يخلو بجهازه الهاتف، وللأسف قد يدخل على بعض المواقع ويرى ما حرم الله عز وجل من النظر إلى النساء أو مقاطع التي المقاطع التي لا يحبها الله ولا يرضاها من النظر إلى عورات النساء أو لعورات الرجال. فإذا استشعر أن الله يراه ويعلم حاله وقويت هذه العقيدة في قلبه فإنه لن يقدم على هذا الأمر، ومن أقدم عليه فهذا معناه أن في عقيدته ضعفا وفي معرفته بربه ضعف للأسف. وإذا علم العبد بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان وأنه تبارك وتعالى مع غنى عن عباده فهو محسن إليهم رحيم بهم يريد بهم الخير يكشف عنهم الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة منه وإحسانا، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا يدافعوا عنه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء، قوة رجاءه بالله، طمع فيما عنده، وإنزال جميع الحوائج به، وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له. تأملوا معي هذه الآية، والله أن من يسمعها أشعر بهيبة في القلب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الرجاء يثمر أنواعا من العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه بربه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنت المحتاج، والله مهما كثر مالك وعلى منصبك فأنت تحتاج إلى أن تلجأ إلى ربك. يقال فيما يذكر أن رجلا سأل عن أمير من الأمراء ليعينه على قضاء دينه، فأخبر أنه في المسجد، فدخل المسجد وصلى ركعتين، فأشير إليه أن الأمير جالس في الصف الأول، فلما رآه وإذا بالأمير يرفع يده إلى السماء داعيا، فقال سبحان الله، أمير ويدعو ربه وأنا أحوج منه إلى دعاء الله عز وجل وسؤاله، فالذي أعطاه هو الذي يعطيني. يقول فترك مسألته وأقبل على ربه سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك إذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في هذا أذكر قصة حكتها لي إحدى النساء، وكانت محتاجة لكن كان قلبها عامرا بالله سبحانه وتعالى. تقول هذه المرأة، تقول قد انقطعت بي السبل في بلادنا وتكاثرت علي الديون، وكنت أستدين لأطعم أولادي وأطعم بناتي وأسدد إيجار بيتي ومنزلي وأسدد فاتورة الكهرباء، فلم أكن أستدين لترف وإنما لأسد حاجتي وحاجة أبنائي، حتى وصل علي من الدين ما يقرب 15,000 درهم. تقول وكنت جالسة في غرفتي فدخلت علي ابنتي وهي تبكي، ابنتها الكبرى، فقلت لها ما الذي يبكيك يا ابنتي؟ قالت سيأتي أول الشهر ويأتي أصحاب هذا المال فيطلبونه منك وما عندك شيء. فقالت يعلم الله أني ما استدنت لحرام، وإني لأرجو الله عز وجل أن يستجيب دعائي، والله عز وجل لا يضيع عباده. تقول فقمت وتوضأت وصليت، وفي السجود دعوت الله عز وجل بقلب فيه رجاء وخوف له سبحانه وتعالى، وألقيت بحاجتي بين يديه، تقول فوالله ما برحت مكاني ولا أنهيت صلاتي بعد ما انتهيت الصلاة بقليل إلا ويأتيني اتصال من إحدى الأخوات اللواتي كنا يتابعن موضوعي، تقول عندي مبلغ لك من أحد المحسنين، ضعف المبلغ الذي كانت تسأل الله إياه، فأعطتها ما يقرب من 30,000 درهم. تقول فناديت ابنتي فقلت لها انظري ماذا يفعل الله بعباده. فمثل هذا الأمر يبين لك أن العبد إذا ألقى بنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى مظهرا ذله وافتقاره وحاجته أعطاه الله عز وجل وأغناه من فضله. كذلك إخواني الأفاضل، إذا علم العبد بأن الله عز وجل عادل وأن الله عز وجل ينتقم ويغضب ويسخط ويعاقب، يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا أثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، ومن أحب الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادات، ولهذا قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه اللي ذكرت لكم أمثلة تبين لنا أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات، ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تتضمنه وآثارها وموجبات العلم بها، فبهذا يعظم حظ العبد ويكمل نصيبه من الخير. هكذا تكون فعلا قد حققت رضيت بالله ربا. المؤمن يجد الموحد المؤمن يجد يعني في أثناء تلاوته لكلام الله عز وجل وآياته والأحاديث اللي فيها الأسماء والصفات يجد فيها خشوعا وانكسارا ورغبة ورهبة، وقلبه يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى، ويعينه ذلك على تدبر آيات القرآن الكريم. وهذا من مفاتيح التدبر، إذا أردت أن تتدبر القرآن الكريم والآيات فاهتم بالأسماء والصفات. ومن اللطائف اللي ذكرها بعض أهل العلم في فقه الأسماء والصفات اقتران أسماء الله مع بعضها البعض في مواضع من القرآن الكريم، مثل السميع البصير، الغفور الرحيم، الغني الحميد، الخبير البصير. قالوا هذا الاقتران فيه حكم عظيمة، كل اسم من أسمائه متضمن صفة كمال. قالوا فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتباره، باعتبار انفراده وثناء من اجتماعهما، وذلك قدر زائد على مفرديهما. العزيز الحكيم، العزيز يدل على صفة والحكيم يدل على صفة، لكن إذا اجتمع العزيز والحكيم دل على قدر زائد وأن الله سبحانه وتعالى عزته مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. أما الله سبحانه وتعالى فحكمه وحكمته مقرونة بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته. تكرر في القرآن الغني الحميد، تكرر في القرآن الكريم أسماء كثيرة مرتبطة مع بعضها البعض، اطلاعك على هذه الأسماء يوجب لك معرفة الله سبحانه وتعالى، يوجب لك محبة الله عز وجل حتى في دعائك. لما تدعو الله تتعرف على الاسم المناسب الذي تدعو الله عز وجل به، فلما تطلب من الله الرحمة تدعوه بأسمائه الدالة على الرحمة، تطلب من الله الرزق تدعوه بالأسماء الدالة على الرزق، تسأل الله الشفاء من الأمراض وهكذا، فتختار من الأسماء ما يناسب المقام، وهذا فيه فائدة عظيمة لك تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى وتتعلق به وتحب لقاءه. جاء مرة في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار رجلا في الاحتضار، قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالمقصود أن العبد يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى على حسب معرفة العبد بربه. إذن يعرف العبد ربه بفطرته السليمة وبتدبر آيات الله عز وجل في القرآن والسنة وبإحكامه وتشريعاته. ثالثا يعرف ربه من أسمائه وصفاته. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.